كان كلامنا في هذا القانون الذي اشتهر على ألسن الفقهاء من أنه يجب تقديم الأيسر فالأيسر في وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، فقالوا أنه يجب البدء بالأيسر، فإذا ما أتى بالنتيجة ننتقل إلى ما هو أشد منه وهكذا. هذا يرسلوه كأنه إرسال المسلمات في كلامهم، لكن قلنا أنه دعونا نتوقف عند هذا القانون لنلاحظ بعض الأمور. الأمر الأول كان أننا لم نجد تسالما في كلمات الأصحاب على هذا الترتيب، لا، وجدنا أن بعضهم يقول بترتيب آخر وهكذا مختلف. نعم المشهور هذا القلب ثم اللسان ثم اليد، لكن ليسوا مطبقين على ذلك. ثم في الأمر الثاني قلنا ما هي الأدلة على هذا القانون، ذكرنا ربما ما يصل إلى 5 أدلة: الإجماع، الروايات، سيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية، الأصل العملي انتهينا له أيضا وقربنا، والدليل المعتمد عندهم اللي هو تقريبا هو قضية مقتضى القواعد، ذلك أنه نحن عندنا حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وإيلامه، هذا حرام. زين، بالمقابل عندنا وجوب للأمر والنهي، فكيف نستطيع أن ننجز هذا الواجب؟ زين، قالوا إذن نخرج من هذه الحرمة بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أيسر الوسائل، فإذا ما نفعت نتقدم إلى ما هو أشد منها. هذا هو دليلهم الرئيسي الذي ورد في كلماتهم. أما البقية من الأدلة أكثرها نحن يعني صنعناها لهم لأجل يعني حتى أعطاهم مزيد من الزخم لقول المشهور. ثم وصلنا إلى الأمر الثالث، وهو كأنه أصبح حصيلة ما تقدم من الكلام، وأنه زين ظاهر بمقتضى الأدلة التي ذكرناها أنه هذا القانون ليس مطلق، لزوم تطبيقه ليس مطلقا بحسب ما استفدنا من الأدلة، وإنما يلزم الأخذ بالأيسر فالأيسر في ظروف معينة بحسب ما أفادت الأدلة التي ذكرناها. وما يصير أنت تجي تدعي شيئا أزيد من الدليل وما يقدمه وما يقتضيه الدليل الذي تسوقه، فالمفروض أنك تقتصر في نتائجك على مقدار الدليل. فقلنا لو سلمنا صحة أدلتكم أيها المشهور فإنها ليست بهذا الإطلاق الذي تذكرونه في مسائلكم، وإنما هو يجري في ظروف معينة. ما هي هذه الظروف؟ ذكرنا يمكن نقطتين في الدرس السابق. الظرف الأول أو أولا خلينا نقول من الأمر الثالث، يعني أن يكون الفقيه ممن يجيز استعمال الوسائل المحرمة، وإذا كان الفقيه أصلا ما يجوز وسائل المحرمة، هذا بعد ما معنى إلزامه بالتدريج، هو أصلا لا يقبل بممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوسائل محرمة، وإنما يقول لك وسائل المحللة. يعني شنو؟ يعني يقول لك مثلا أنت هذا يشوف أشياء محرمة بذن الأجهزة الحديثة، خذ تأخذ ضم الجهاز، بس هذا لا وسيلة محرمة ولا بش، نفترض الجهاز مالت الأب يعني يحرم ابنه منه. أو يقول لك تريد تشجع الناس على سبيل المعروف، اخلق بيئة صالحة هي الناس يصير خوش وادم وهكذا. تريد تنهى عن المنكر، اخلق جو ضاغط يخلي الإنسان يجتنب المنكر حياء إذا مورعا وتقوى، هاي أساليب ما بيها حرام. فإذا بعد ما معنى إلزامنا بهذه هذا التدرج الذي تقولونه إذا أصلا إحنا نرفض الوسائل المحرمة؟ الظرف الثاني لتطبيق هذا القانون قلنا أن يكون الفقيه ممن يرى بقاء الوسيلة المحرمة على حكمها، وإلا يوجد بعض الفقهاء، ولعل هذا يمكن استظهرناه من أصحاب القول الأول في جواز الجرح والكسر والقتل، يعني سيد المرتضى والعلامة، هؤلاء يقولون أن هذه الوسائل المحرمة ذاتا كالضرب والجرح والكسر، هاي إذا وقعت في طريق الأمر بالمعروف والمنكر تصبح واجبة، فما بقيت حراما حتى نقول نتدرج بالحرمة الأيسر في الأيسر، وأصبحت واجبة هذه. هذا يجب ضربه، هذا يجب جرحه، يجب كسره. فإذا هو انقلب عنوانها إلى وجوب، فلم تبقى بعد على عنوانها المحرم حتى تقول لي زين نقتصر على الأيسر إلى آخر الكلام الذي قاله. بل يمكن ظرفين اللي قلناهم في الدرس السابق. الظرف الثالث أو ثالثا، أن يكون الفقيه ممن يرى قبول حكم الحرمة للشدة والضعف ليلزم بالأيسر فالأيسر. أما لو كان يرى الحرمة كلها بمرتبة واحدة من باب لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت ونحو ذلك، فإنه لا يجب حينئذ التدرج ما دام الحكم بالحرمة قد سقط لوجوب الأمر والنهي، فترتفع الحرمة عن الجميع بلا فرق. هذا يوجد خلاف أنه هل الحرمة تقبل الكبيرة والصغيرة؟ هل هذا التصنيف إلى كبائر وصغائر صحيح؟ فالقسم يقول ماكو كبائر وصغائر، كلها هي حرام وكلها بمرتبة واحدة. إذا كان الأمر كذلك إذا لعد بعد ما معنى التدرج؟ هي كلها محرمات بلا فرق بين صغير وكبير. وإذا كسر حاجز الحرمة باعتبار أصبحت أداة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد سقط هذا الحاجب عن الجميع على حد سواء بلا فرق بين وسيلة وأخرى، ما دام الحرمة ما تقبل الشدة والضعف. هذا إذن كون المبنى الثالث أو الظرف الثالث لتطبيق هذا القانون. وبتعبير آخر، إن الدليل الذي اعتمدوه وهو القاعدة اللي ذكرناها يقتضي الخروج من أصل الحرمة فقط على هذا المبنى، ولا يقتضي التدرج إلا بدليل آخر. يعني نحن عندنا نعم حرام إيذاء المؤمن وإهانته وضربه وكسره وقتله، كل هذا الكلام اللي يقال هو لما الآن أصبح هذا موردا للأمر والنهي، فهذه الحرمة ارتفعت لأنها أصبحت وسيلة للأمر والنهي. فلما ارتفعت الحرمة ارتفع عن أصل الحرمة ارتفع، هذا بعد ما يقتضي التدرج إلا بدليل آخر، حينئذ الكلام يكون مع الدليل الآخر. يعني إذا نستطيع أن ننقل هذه النقطة إلى ذلك المبحث، حينما يأتي أحد ويقول أنه المحرمات كلها ما تقبل الصغيرة والكبيرة، كلها بمستوى واحد، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، انظر إلى من عصيت، نقلب برسالة العملية بكتاب الأمر بالمعروف نعم، نشوف إذا يلزم بالتدرج نقول له هذا نقض عليك. كمو تقول كلها بمرتبة واحدة لا تقبل الصغيرة والكبيرة، لعد عليش يلزمتنا بالتدرج في كتاب الأمر بالمعروف؟ فهذا يعد نقضا عليه. الذي يقول هناك هذا الكلام نأتي إلى الأمر بالمعروف نشوف إذا يلزمنا بالتدرج نقول هذا خلاف مع ذلك الكلام. فهذا كأنه يلتزم بهذا التدرج، هذا نقض عليه إذا كان يقول هناك بأن المحرمات لا تقبل الشدة والضعف وكلها بمرتبة واحدة. هذا إذن الظرف الثالث. رابعا، الظرف الرابع، أن يتوقف امتثال وظيفة الأمر والنهي على استعمال وسيلة محرمة للوصول إلى الغرض كإيذاء المسلم وإهانته، فيتعارضان أو يتزاحمان. فلو لم يقتضي ذلك، كما لو كان الأمر والنهي بالكلمة الطيبة أو بتقديم باقة ورد مثل هاي مالها الوقت هاي، أو إخفاء الوسيلة المحرمة عن الفاعل، أو بمنع المقدمات الموصلة إلى المحرم، فلا حاجة إلى الترتيب. إذن هذا أيضا الظرف الرابع، أن هذا القانون إنما يطبق لو كان الأمر بالمعروف يحتاج إلى وسيلة محرمة. سو منو قال يحتاج إلى وسيلة محرمة؟ قد هذا الفاعل للمنكر والتارك للمعروف بكلمة طيبة يجي مثلا، أو بإهداء باقة ورد حينما مثلا تشوفه يعتدي على أحد، نفترض الأسلوب مفيد، تشوفه لما يعتدي على أحد تحجي تجيب باقة ورد تقدم لها هدية، ومن يما يشعر بالخجل ويشعر بأنه أساء خلص هذا خمة. فإذا هذا التدرج إنما يشرط لو كان امتثال الأمر يتطلب وسيلة محرمة، وإذا ما يتطلب وسيلة محرمة ويمكن أن يتحقق بغير الوسائل المحرمة وهي موجودة، فعلم أن تلزمونا إذن بالتدرج، يمكن إذن بوسائل غير محرمة. وعلى القول به، وعلى القول يعني مقلنا فلا حاجة إلى الترتيب، وعلى القول به يعني لزوم الترتيب، فإن هذه الوسائل اللي هي الكلمة الطيبة أو إخفاء الوسيلة التي هي من المرتبة الثانية والثالثة بحسب ترتيب القوم، يعني من مراتب اللسان واليد، تتقدم على بعض ما ذكروه في القلب مما فيه إيذاء كالصد والهجران وعبوس الوجه. فحينئذ بعد هاي ما تحت أصلا تتقدم على المرتبة الأولى اللي ذكرته أنتم المشهور، ذكرتم المرتبة الأولى بالقلب وقلتم أنه ويا وجوه مكفهرة عبوس قمطرير إلى آخره، وهذه اللي هي من مرتبة اللسان واليد، هاي الأمثلة اللي ذكرناها هاي مقدمة على تلك، ما بها إيذاء. خامسا، الظرف الخامس، أن الترتيب، هذا مصطلح ظرف، هذا يعني لو نقلناه في بحث وجوب الفحص عن الشبهات الموضوعية، هذا لو تنقلوه إلى هناك مطلب، احنا احيانا نصير في الالتفات نذكركم بها، يعني أنتم إن شاء الله الطريق مفتوح أمامكم بعدكم، ما أقول في بداية الطريق إن شاء الله. فهاي إذن حررنا مبحث، هل يجب الفحص عن الشبهات الموضوعية ولا، وقلنا أن المشهور يقول بعدم وجوب الفحص ونحن ردينا عليه وقلنا لا ممكن أن يجب، مقدمات الواجب الوجوب. هذا الساد تقسيم، لو استطعنا أن نقسم مقدمات الوجوب، مقدمات الوجوب لما المشهور يقول مو واجب وإحنا قلنا لا يمكن أن تكون واجبة، فيمكن هذا هنا التقسيم يفيدنا هناك. إذا أردنا كان واحد يحاسبنا يقول زين شلون تميز أنت بين مقدمات الوجوب اللي يجب واللي لا يجب الفحص عنه، المشهور خلصان كله يقول لا يجب الفحص وأنت إحنا قلنا لا أحيانا يجب، فحينئذ قد نحتاج إلى تقنين متى يجب. فإذا استطعنا تصنيف مقدمات الوجوب إلى ظروف للوجوب، هاي وحدة من اللي لا يجب الفحص عنها ولا يجب إيجادها، هذا سميناها ظروف. قد يكون مصطلح يعني ما مستعمل فنيا، بس هو تدري من حقك أنت أن تؤصل وتقنن. فيمكن إذا هذا شوية أشبعناه يعني نقولوا أنتوا هذا المطلب خلوه في ذهنكم لما تناقشون في الأصول، حاولوا أن تقننوا المطلب هكذا، أن تصنفوا مقدمات الوجوب، بعضها يكون عبارة عن ظروف للوجوب أي لا يجب تحصيلها، مثل هاي نحن عبرنا عن ظروف، لا يجب علي أن أهيئ الظروف الوجوب. أما أن يقول المشهور على نحو الموجب الكلية مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، هاي ناقشناها ونقضنا عليها. فحينئذ طبعا تحتاج ربما لا تقنين في علم الأصول، هاي استخلوها ملاحظة تحت اليد حتى تفتح ذهنكم على مزيد من البحث. زين، إذن الخامس من المراتب من الظروف اللي ذكرناها إن الترتيب إنما تجب مراعاته إذا كان الآمر الناهي جاهلا من أول الأمر بالوسيلة المؤثرة التي يتعين بها تحقق الغرض دون الوسائل الأخرى فيتدرج في الامتثال، وإلا أخذ مباشرة بالمتعينة. هذا هم ظرف آخر، هذا من الذي نلزمه نقول له تدرج أول ما بالأيسار إذا ما فادت بالأشد. هذا منه؟ هذا اللي ما يدري ابتداء أي وسيلة ناجعة لإقامة المعروف والردع المنكر. أما إذا هذا ابتداء من أول الأمر ما يعرف هذا، ما يجيب العين وغاتي، هذا هم من قلة تعال أنت تدرج من القلب إلى اللسان، إذا هو ما يجي إلا باليد، فهذا إذا ظرف آخر خلينا نشترطه، أن هذا إنما نلزم بالتدرج من كان جاهلا بالوسيلة المؤثرة في المأمور المنهي. أما إذا كان من أول الأمر هو يعرف هذا لا يجي بالمرتبة الأولى ولا بالثانية، فعليش هذا اللغو والعبث، وأجي أطبق الأولى وأنا أدري ما تفيد بها، وأطبق الثانية وأنا أدري ما تفيد بها. هذا إذن الظرف الخامس اللي نحتاجه في تطبيق هذا القانون، أن يكون جاهلا كما قررنا، وإلا إذا يدري هذا قلنا وإلا أخذ مباشرة بالمتعين. إذا يدري هذا يتعين أمره ونهيه بهذه الوسيلة، ما يجب غيره، بعدها ما يجي الدرج إلى أن أوصل. هذا ضحك على عقلي. هذا نفترض مثل إرهابي ينتي تردع عن الجريمة، هذا ما يجيب القلب أولا وباللسان الثاني، وتعرف أنت هذا بأي وسيلة يأتي للطريق ويرتدع عن المنكر. فهذا لا معنى، يصير عبث، عبث أن نلزم بالتدرج ونحن أمام مثل هذه الحالة. فإذن هذا هو الظرف الخامس، أن يكون هذا الترتيب إنما في ظرف أن يكون الأمر النهي جاهلا. وجدت في كلمات صاحب الجواهر ما يشير إلى هذا المعنى، قال قدس سره، قال لو علم، والجواهر تدري يعني يضخ كلام كثير فليستطيع أن يلتقط منه أكيد أمور كثيرة. قال لو علم من أول الأمر، هذا في الجواهر 21379، قال لو علم من أول الأمر أنه لا يجدي إلا المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من غير تدرج، إذ هو في مجهول الحال. التدرج في مجهول الحال، ما تعرف أي وسيلة مؤثرة به. أيضا استفدنا منها، من هذه الكلمة استفدنا منها نقطة أو ظرفا كما عبرنا عنه. إذن هذا الكلام الذي يسلم به المشهور ويطلقه في مسائله وفروعه الفقهية، هذا ليس مطلقا، وإنما يجب الالتزام به في ظروف ومباني، إذا لم يتحقق أي أحد من هذه لا يلزم الأمر والنهي. تنبيه، لو قلنا بلزوم التدرج، اجينا ويا المشهور والتزمنا بهذا التدرج، فإنه لا يقتضي نفس الترتيب المشهور. هاي هم نقطة ما جعلتها سادسة، لأنها لا تتحدث عن أصل التدرج وإنما تتحدث عن تفاصيل التدرج، ولا تستحق أن تكون سادسة، بس جعلتها تنبيها. لو قلنا بلزوم التدرج فإنه لا يقتضي نفس الترتيب المشهور، إلا إذا افترضنا كون العنوان المحرم مترتبا على هذا النحو من الدرجات، فلو كان على نحو آخر وجب الأخذ به، كما لو فرض أن الهجران والصد والحرمان أشد إهانة وإيلاما من الأمر والنهي اللسانيين، أو حتى من استعمال اليد. هاي تستحق أن تكون نقطة سادسة، لكن لأنها بالتفاصيل جعلتها تنبيها، لأنك النقاط الظروف علما قلنا لأصل هل يلزم التدرج أو لا يلزم، هذه النقطة لا تنزلنا سلمنا يلزم، لكن هل يلزم على الترتيب المشهور أم لا، الإشكال على هاي، لذلك أنا ما جعلته نقطة سادسة، جعلتها تنبيه. فلو تنزلنا واتفقنا مع المشهور على لزوم التدرج، خو هل يلزم هذا التدرج مالتكم المشهور؟ لا، هذا هم يريد له ظرف للالتزام، هذا ظرف سادس، لكن ظرف لترتيب المشهور مو لأصل التدرج، حتى تدققون بالكلام. فمتى يجب الالتزام بترتيبكم أيها المشهور؟ لو اتفقنا على أنه يجب التدرج، حينما تكون الحرمة المقابلة متدرجة بنفس هذا الموضوع. أنتم تلزمون الأمر والنهي بالقلب أولا، باللسان ثانيا، باليد ثالثا. هذا متى يلزم هذا الترتيب؟ إذا كانت المحرمات اللي نتعرض لها بالأمر والنهي أيضا مترتبة بنفس هذا التدريج، يعني أن الحرمة القلبية هي الأخف والأيسر، والحرمة اللسانية هي الأشد منها بالترتيب، ثم حرمة اليدوية هي الأشد منها. فإذا احتملنا أو أحرزنا أن ترتيب الحرمة مو على هذا الترتيب، كان الترتيب الحرمة القلبية هي الأشد. الحرمة القلبية منهم وما يذكرون ضمن الحرمة القلبية الصد والهجران، فلو افترضنا أن الهجران أشد إيلاما من اليد، هم نجي نقدم القلب هنا على اليد؟ لا. شوف، فإذا هذا هم كنا نلتفت أيها المشهور، بعد ذيك الظروف الخمسة أحرزناها وقلنا يلزم التدرج، يأتي الكلام هل تدرجكم هو الملزم؟ نقول لك لا، إنما يلزم تدرجكم يعني القلب واليد واللسان لو كانت الحرمة المقابلة أيضا بنفس هذا الترتيب. فلو فرض غير ذلك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، أدعو الكميل بين أيدينا، عذابك اللي هو أشد أنواع العذاب اللي هو يدخل في اليد بحسب الترتيب المشهور، لكنه لم يكن أقسى من فراقك اللي هو الصد والهجران اللي جعلناه وين من مرتبة القلب. فقد يكون إذن بعض مراتب اليد هي أهون وأقل إيلاما من بعض مراتب اللي جعلتموها من القلب. فهذا ترتيبكم إذن القلب اللسان اليد إنما نلتزم به ويجب تنزلا، إذا فرضنا أن الحرمة المقابلة هي أيضا بهذا الترتيب. وإلا بعض اللي تذكرون أنتم في مرتبة القلب اللي هو الصد والعبوس والهجران هو أقسى من اللسان وأقسى من اليد أحيانا، فهم نلتزم نقدم القلب أولا حينئذ مع أنه هو الأشد إيلاما؟ لا. هذا إذن هو ظرف سادس، لكن لم أرقمه سادسا لأن تلك كانت ظروف لأصل الالتزام بالتدرج، وهذا ظرف لالتزام تدرج المشهور. هاي النكتة والفرق أرجو الالتفات إلى لأنها أيضا ظرف، لكن ظرف لالتزام بالمشهور. وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. لاحظ هذا الذي تجعلون أنتم أقصى درجات العقوبة لا أهون بكثير من الأمور اللي أنتم تجعلونها في المرتبة الأولى. لذلك طبعا توجد أقوال تجد بالتخيير. لماذا قالوا بالتخيير؟ لأنهم ما وجدوا شيئا أقسى من شيء، ما وجدوا شيئا أشد من شيء. شو أحيانا ما تجعلون بالقلب هو أشد من اليد، وأحيانا ما تجعلون باللسان هو أقسى من جراحات السنان، لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فإذا بعض ما تجعلونه في اليد هو أهون مما تجعلون باللسان، وبعض ما تجعلون بالقلب هو أشد إيلاما مما تجعلون باليد. فلذلك ربما هذا منشأ عند البعض بالقول بالتخيير. هذا إذن انتهينا من الأمر الثالث أو من البحث الثالث في هذا العنوان، وهو قانون التدرج. الرابع من الأبحاث اللي أردنا أن نتناول بها هذا التدرج من الأيسر فالأيسر، هذا الكلام الذي يطلقه المشهور، وهو الرابع توجيه الاختلاف في المراتب. هذا شو نريد نتعرض هنا إلى ماذا؟ أنه الترتيب، أستطيع أن أدعي أن الترتيب المشهور في الروايات هو اليد، ثم فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ترتيب المشهور بالروايات هو هذا، والترتيب المشهور في كلمات الفقهاء هو القلب ثم اللسان ثم اليد. كيف نوفق ونجمع بين هذين الترتيبين؟ الحق مع من؟ ومن أين أخذ الفقهاء ترتيبهم على خلاف الترتيب المشهور في الروايات؟ لم يتعرض أحد لهذا الإشكال ولا جوابه. طبعا رغم أنه إشكال واضح وموجود المفروض أنه أمام الجميع، لكن لم يكلف أحد نفسه في حل هذا الإشكال. الرابع، إذن الأمر الرابع قلنا عنوانه ما هو؟ توجيه الاختلاف في المراتب. الترتيب المشهور في روايات الفريقين اليد أولا، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. أمامنا جميع الروايات، نأخذ بعضها، شوف سبعة مثلا، تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: فقالوا ثم قال: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه. لاحظوا التدرج، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره. لاحظ تسعة، رواية تسعة، الدعائم عن الأئمة سلام الله عليهم: يا علي مر بالمعروف وانهى عن المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. هكذا وهكذا روايات إذن أخرى. لاحظ عشرة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالمشهور إذن في الروايات هو اليد أولا واللسان ثانيا والقلب ثالثا، وهو عكس الترتيب المشهور في كلمات الفقهاء. فيوجد تنافي إذن. هكذا قلنا، لاحظ الروايتين سبعة وتسعة ويمكن وعشرة، ويمكن استظهاره من الروايات أيضا 11 و12 13 14 إلى آخره، وهو على عكس الترتيب المشهور في كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم. فيوجد تنافي بين ما تقتضيه القواعد وهو ما ذكره المشهور وترتيب الروايات. عرفنا ليش تقتضيه القواعد ودليلهم المعتمد، ولم يتعرض أكثر الفقهاء لهذا الإشكال وجوابه عدا ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف، ولم يتعرض الإشكال، يعني لم يطرحه بهذا، وإنما هو كتاب المختلف تدري يعرض اختلاف أقوال الفقهاء، فهو أجاب عن الإشكال لماذا اختلفت أقوال الفقهاء. يعني قلنا أنه ما مسلم هذا الترتيب في كلمات الأصحاب، هو المشهور نعم لكن ما مسلم، يوجد من خالف، فأجاب العلامة عن اختلاف كلام الفقهاء هذا الذي وجدته، ولم يتعرض إلى التنافي بين الترتيب المشهور بالروايات والمشهور. واعترف به صاحب الجواهر قدس سره، يعني في الجملة نقرب كلامه، قال قدس سره، هذا في مجلد الحادي والعشرين 378، قال: ودعوى أن إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي الترتيب المزبور، أي ترتيب الروايات، اليد الأشهد أولا، اليد ثم اللسان ثم اليد ثم القلب، بل قد سمعت ما في بعض الأخبار السابقة من التزام ارتكاب الأثقل من الإنكار. يقول ودعوى، هذه الدعوى أنه لازم نبدأ بالأشد ثم يدفعها ما يستفاد من غيرها، وجد روايات أخرى، من مراعاة الترتيب، هذا الترتيب المشهور، مضافا إلى قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإضراره المقتصر في الخروج منها على مقدار ما ترتفع به الضرورة. إذن نستطيع أن نسمي هذا التفاتا من صاحب الجوهر الإشكال، نحاول هكذا أن ننسب الشيء اللي يتحقق إلى العلماء قدس الله أرواحهم. فإذن هذا هو الإشكال، كيف نجيبه؟ نستطيع أن نقرب عدة وجوه لدفع هذا الإشكال أو لرفع هذا التنافي كما يقال. أولا من هذه الوجوه ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره آنفا من وجود روايات معارضة تفيد الترتيب المشهور لدى الفقهاء كالروايات 3-4-5 فيتساقطان، أنه مثل ما عندكم أنتم روايات تدل على هذا الترتيب اللي قلت عنه، هو توجد روايات أخرى فيها ترتيب الكلمات الفقهاء مثل رواية 3-4-3 نهج البلاغة من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده، شوف ترتيب يقول هكذا، احنا هاي ناقشناها سابقا، هنا ليست بصدد الترتيب، هاي بصدد التعداد وذكر الآليات. يعني احنا نحاول ان نجد من كلمات الاصحاب ما يصلح ان يكون جوابا، هم ما متعرضين للاشكال اصلا فضلا عن جوابه، لكن نحاول ان ناخذ من كلماتهم ما يصلح ان يكون جوابا. إذن هذا الجواب الأول ما ذكره صاحب الجواب، ويرد عليه أن الترتيب المشهور في روايات الفريقين هو عكس فتوى المشهور على نحو يفيد الاطمئنان بصدوره، وما يعارضها لا يصلح للمعارضة لأنها إما ليست بصدد الترتيب أصلا أو لبيان أفضلية بعض الدرجات على بعض كما هو واضح لمن تأمل فيها. هو لم يذكر لنا ما هي هذه الروايات التي تدل على ترتيب المشهور، نحن أشرنا لكم أنها 3-4-5 انظر بها الستة 3-4-5 تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب، تدل على ذكر المراتب، فضلا عن أنها ليست يعني يعني ها شوف السا رواية 4 مثلا، إنما هي بصدد بيان أفضلية مرتبة على مرتبة مو من باب الترتيب. من أنكر بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكر بلسانه فقد أجر، ليست بصدد ترتيب المذكور. هذا إذا الوجه الأول ملخصه أنه كما توجد عندكم روايات تفيد اليد واللسان والقلب، عندنا روايات تفيد ترتيب الفقهاء وهي القلب أولا ثم اللسان ثم اليد، لكن هذا ردينا. ثانيا الجواب الثاني على هذا الإشكال، إن الروايات ليست بصدد الترتيب وإنما تبين أصل المراتب ووسائل الأمر والنهي في الجملة، فلا تنافي ترتيب المشهور. هذا الجواب الثاني، أن هذا اللي ادعيتم المشهور بالروايات بيده ثم بلسانه، هاي تدل على أصل وجود هذه الوسائل وليس على ترتيبها، فلا تنافي المشهور. لكن هذا جوابه أيضا، ويرد عليه وجود روايات أشرنا إليها صريحة في الترتيب، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، كيف تقول أن الروايات ليست بصدد الترتيب؟ هذا إذن واضح. ثالثا الجواب الثالث، إن الترتيب الموجود في الروايات استحبابي. الوجه الثالث للجواب، إن الترتيب الموجود في الروايات استحبابي وهو الأفضل لمن يريد الدرجات العلا، كما هو صريح الروايتين 4-5 وليس ملزما بعكس ترتيب المشهور. هذا جواب ثابت، أن هذه الروايات قالت يده لسانه قلبه اللي هي ترتيب الروايات، هاي إنما تريد ما هو الأفضل وما هو الأكمل والأعلى درجة، فإذا لا تنافي ما ذكره المشهور، المشهور يلزم بالقلب أولا ثم اللسان ثانيا ثم اليد، أما هذا ما لليد أولا واللسان ثانيا واللي تقولون مشهور روايات، هذا من باب الأفضلية، من باب الأكثر أجر بها، كما قلنا روايات 4-5. أقول في الجواب يعني ظاهر الروايتين ذلك صح بأربعة أو خمسة، لكنه لا يحل الإشكال لأننا علمنا من مقتضى القواعد لزوم تقديم الأيسر وعدم جواز الانتقال إلى المرحلة الأشد مع إمكان الأيسر، فضلا عن كونه الأكمل والأفضل. ما كيف تجيبون بمثل هذا الجواب؟ وأنت تقولون يجب البدء بالأيسر، فمعناه يحرم الانتقال إلى الأشد مع إمكان الامتثال بالأيسر، فكيف تجون تفسرون تقولون إنما جعلت الروايات الأشد أولا يعني اليد من باب الأكملية والأفضلية، منتعدكم حرام الانتقال إلى الأشد إذا كان الامتثال بالأيسر؟ هذا الجواب ليس صحيحا. إذن هذا الجواب الثالث أيضا لم ينفع. الجواب الرابع ما قاله العلامة قدس سره بعد نقل اختلاف الأصحاب في الترتيب في كتاب المختلف، قلنا ذكر اختلاف الأصحاب ثم ذكر وجها لإجابة هذا الاختلاف ونحن نجعله جوابا للإشكال. قال في مختلف الشيعة 4475 قال والتحقيق إن النزاع لفظي، فإن القائل بوجوبه باللسان أولا ثم باليد أشار بذلك إلى الأمر بالمعروف بأن يعد فاعله الخير ويعظه بالقول ويزجره عن الترك، هذا اللسان أولا وهذا ما بيه حرام كان يريد يقول، فإن أفاد وإلا ضربه وأدبه استعمل اليد، فإن خاف وعجز من ذلك كله اعتقد وجوب المعروف وتحريم المنكر وذلك مرتبة القلب. يقول هذا الذي جعل اللسان أولا ثم اليد ثم القلب أراد باللسان أولا يعني أن يبدأ بوعظه بزجره بتذكيره بالمعاد بالثواب بالعقاب، ما أجل الطريق ضربه وأدبه باليد، ما فاد وياه أو ما قدر بعد يلتزم بقضية الاعتقاد القلبي حتى يبرئ ذمته، فيقول هذا وجه تقديم اللسان ثم اليد ثم القلب، وجه به التوجيه حتى ما ينافي قانون الأيسر فالأيسر. يقول والقائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب ثم يأمر به باللسان، أو بأن فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهة أو بالإعراض والهجر، هذا هو على ترتيب المشهور. زين هو القائل بتقديم اليد فسر لنا يا أيها العلامة اليوم مشهور الروايات، زين القائل بأن اليد أولا ما هو رأيك فيه؟ شلون اليد تتقدم على القلب واللسان؟ قال والقائل بتقديم اليد وهو في صدد مناقشة أقوال الفقهاء ليس الروايات، لكن نحن نقول هذا الجواب يفيدنا خلينا نجيب الإشكال. قال والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف ويجتنب المنكر بحيث يتأسى به الناس، هذا معنى اليد أن يجسد المعروف واجتناب المنكر في حياته فيتأسى ويقتدي به الناس فيكون أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر باليد، وهو من أيسر الأسباب ما بمحرم ما تجاوز على أحد، يقول هذا معنى تقديم اليد. والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف هذا الأمر الناهي ويجتنب المنكر بحيث يتأسى به الناس، فإن أفاد ذلك الانقياد إلى المتأسي فبها، وإلا وعظ وزجر وخوف باللسان، يأتي مرتبة اللسان، فإن عجز عن الجميع اعتقد الوجوب مرتبة القلب. فهذا النص الأخير هو الذي يمكن أن يكون جوابا، يقول هذا بالرواية، فالروايات ما تنافي ترتيب المشهور وإنما هذا يريدون باليد ويريدون باللسان، وهذا فعلا دي ينتقل من الأيسر إلى الأيسر. أقول هذا جمع تبرعي للمتناقضات ولا شاهد عليه، بل هو خلاف الظاهر من معنى اليد، وهذا تقدم معنى الظاهر من اليد واللي فهموه المشهور والعلماء ما يعني ممارسة عملية بالضرب أو أي شيء. لذا قال عنه في التنقيح، التنقيح الرائع عن هذا الكلام العلامة، قال أنه مجرد تخمين لا دليل عليه. أو يمكن أن بالنسبة لنا نحن نوجهه إلى وجه يأتي إن شاء الله تعالى. وجه الآخر الخامس، ما حكي في بعض المصادر من أن مرجع اختلاف الروايات في الترتيب هو اختلاف الحالات والأوضاع والسائلين. يقول هذا الروايات تارة تقول يد لسان قلب، تارة تقول قلب لسان يد، تارة تقول اليد واللسان، تارة تقول هذا بالإحاظ السائل شنو مستواه وش يقدر يسوي، وبالإحاظ طبيعة المنكر اللي الآن الإمام بصدد معالجته، وبطبيعة الظروف المحيطة به، وهكذا. قال هذا سر اختلاف الأقوال والروايات، وفيه إنه لا شاهد عليه من نفس الروايات، بل لسان بعضها عموم الخطاب، من رأى منكم منكرا فليغيره. شنو تقول أنه هاي خاصة ببعض الحالات وببعض المنكرات؟ يقول لسانها عموم الروايات، من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان. هذا إذن خمس وجوه اللي قدرنا نجمعها من كلماتهم ونستخرجها، لكن نستطيع أن نضيف إن شاء الله أربعة أو خمسة وجوه أخرى لعلها هي الأولى مما ذكروا. الوجه السادس، إذا نضيف هنا وجوها للجمع أولى مما ذكروا سادسا راح يكون، إن ترتيب الروايات وارد بلحاظ المنكرات الاجتماعية العامة كظلم وجور الحكام الطغاة وتحريف الدين وإلقاء الشبهات والبدع في المجتمع وإشاعة الفاحشة والفساد والمنكرات. وهذا معنى ظاهر من سياق الروايات التي أفادت هذا الترتيب ككلمة الإمام الحسين عليه السلام، فيجب التصدي لها بكل ما أوتي من قوة وإمكانات. وهنا لا موضوع لقاعدة حرمة إيذاء المؤمن، أما ترتيب المشهور فهو بلحاظ الأفراد أي أمر ونهي الأشخاص، فيكون محكوما بحرمة إيذاء المؤمن ونحوه. هذا الوجه السادس، أنه ترتيب الروايات، من رأى منكرا فليغير بيده بلسانه بيده، هذا بلحاظ المنكرات الاجتماعية العامة، انحراف في الدين، بدع، سلطان جائر ظالم يراد كبح جماعة وتغييره. إمام الحسين عليه السلام في كلمته يروي عن جدي صلى الله عليه، من رأى سلطانا جائرا ولم ينكر عليه بفعل أو قول، شوف المورد إذن وين، هذا مورده. فهذا الترتيب بالروايات اليد واللسان والقلب هذا بلحاظ المنكرات العامة، انحراف الدين، فساد، طواغيت يتسلطون يراد حد من جرائمهم. أما هذا الترتيب كلمات المشهور هذا في المنكرات الفردية، شخص لا يصلي، امرأة ما محجبة، فلان لا يصوم، هذا نريد، هذا إذن مورد غير مورد هذه، فلا تنافي بينهم. شنو الوجه لهذا الوجه؟ لأنه في المنكرات الاجتماعية العامة أنا ماكو أمامي شخص أكو حرمة إيذاء وإهانته حتى أجي أقول أقتصر من الخروج عن هذه الحرمة بالقدر المتيقن. هذا الكلام يأتي في المفرد شخص المنكرات الفردية، لأن هناك شخص يمكن أن يتعرض إلى إهانة وحرمة. هذا إذن وجه هذا الوجه السادس من الجمع، ونذكر إن شاء الله وجوه أخرى بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.